خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته فوق الخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا الهادي الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بحضراتكم مع برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي غاب عنا في محطة للاستراحة وللاستضافة أيضا، حيث استضاف وهو في بيته ضيف مصر الدكتور عائد القرني، وأتاح له برنامج لقاء العقيدة ليكون ضيفا فيه معي في الحلقة السابقة. نرحب به مجددا، وأسأل الله لا يحرمنا من لقائه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير.
أنت في قلوبنا دائما يعني
والله دكتور. ونحن يعني ولله الحمد بنشعر بسعادة بالغة في لقاء الناس في قناة الناس.
ربنا يبارك فيك دكتور. الحقيقة هذه الحلقة تحديدا ذكرتنا بأيام خلت مع حضراتكم في هذا البرنامج الذي كان وليدا، وأنا أسميه وقلت هذا للدكتور محمود البرنامج المجاهد، لأنه مر بعقبات وعثرات يعرفها بعض الخواص، لكن نحمد الله تبارك وتعالى أن الحق أبلج ويظهر للناس وله محبوه ويلمس قلوبهم وعقولهم بحول الله وقوته. مر تقريبا عام على لقاء العقيدة تفتحت فيه قضايا كانت غريبة أو مستغربة على بعض فهوم المسلمين، وكعادة من يأتي بجديد بنوع من الاجتهاد بعد دأب وبحث يقابل بشيء من التوقف والاعتراض وربما الهجوم. كل هذا مر به بحث الدكتور محمود في قضية الأسماء الحسنى، لكن الحمد لله تبارك وتعالى الحق له أنصاره، وإن كان غريبا فتلك طبيعة الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، نسأل الله أن نكون جميعا منهم، إنه ولي ذلك ومولاه. توافقت بعض الأمور يا إخوة في هذه الأيام من عجائب الأمر أن يمر عام على لقاء العقيدة وتحدث يعني أمور أحببنا أن نشارككم فيها. أولا، من ثمرات هذا اللقاء المبارك ومن فضل الله أولا وأخيرا ثم لجهد هذا الرجل الذي يسهر الليالي ليبحث عن معلومة ويؤصلها من الكتاب والسنة، فإذا بمن يأتي من ورائه جيش من المحبين ومن الباحثين عن الحق فيطبع أسماء الله الحسنى الثابتة بالكتاب والسنة بحث الدكتور محمود الرضواني، ويترجمها إلى 40 لغة عالمية، وتكون هذه المفاجأة للدكتور محمود نفسه في معرض القاهرة الدولي للكتاب السابق الذي سيحكي لنا هذا الأمر. في ذات الوقت تأتي قضية مخالفة تماما، أن يعني مجمعا حبيب إلى قلوبنا الحقيقة فيه كوكبة من العلماء لكن كما قلنا سابقا ليس في ديننا كهنوت، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم مجمع البحوث الإسلامية الذي أقر سابقا بصحة هذه الأسماء، ثم عاد في بيان حديث يرفض ما أكده سابقا. وهذه قضايا علمية قد يرد فيها الخلاف، لكن أن يصل الخلاف إلى حد إنكار الثابت هذا يعني ما لا نحب لأصحابه أن يصلوا إليه. حقيقة القضية الثالثة طبعا مع شيخ الإسلام ابن تيمية، نزلنا في الجزء الخامس من شرح المنظومة التائية، فأنا أجملت لحضراتكم في هذه المقدمة القضية كلها، فنبدأ من قضية الترجمة. ترجمة تفضل دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة كان في الأسبوع قبل الماضي في معرض الكتاب، لما رحت المعرض فزرت الجناح السعودي فتفاجأت بأنهم عارضين لوحة حوالي 4 متر في 4 متر فيها الأسماء التوقيفية، نشرها تقريبا أحد دور النشر اللي بتتبنى توزيع تفسير العشر الأخير على الحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين. هم كانوا استأذنوني على ما أذكر يعني من حوالي 5 سنوات في أن هم يضيفوا هذه الأسماء من كتابي دون الإشارة إلي، يعني هم قالوا احنا في الغالب لا نشير لأن هذه الأسماء أسماء ربنا، وانت جزاك الله خير اللي انت دلتنا على أماكنها في الكتاب والسنة. وقلت ما في أي مشكلة والحمد لله طبعوها في السعودية. لكن الشيء المفاجئ أنني يعني لما ذهبت إليهم فتفاجأت بأنهم قالوا احنا نزلناها في تفسير الميسر على هامش المصحف، في نهاية المصحف طبعوا هذه الأسماء وتم ترجمة هذه الأسماء إلى 40 لغة عالمية، فهي الآن منتشرة في جميع تقريبا دول العالم، الأسماء بمعانيها، الأسماء التوقيفية الثابتة في الكتاب والسنة، اللي هي يعني سبحان الله لاقت قبولا عند الناس بسبب ان المسلم العادي بيرى الاسم داخل نص الكتاب والسنة دون يعني اجتهاد من الشخص في ان يحول الفعل الى اسم او يأتي باسم من عنده او ما شابه ذلك، كما هو الحال في 21 اسم في الاسماء المشهورة. فانا طبعا قلت طب اعطيني بعض هذه الاشياء، انا اشتريت منه تقريبا 15 لغة من اللغات اللي ترجم اليها الاسماء الحسنى، وكانت مفاجأة صريحة. الشيء الاعجب من ذلك ان هو لما اعطاني المصحف اللي على هامشه التفسير الميسر اللي هو النسخه دي.
اي نعم نسخه
أي نعم في الاسماء يعني سبحان الله موجوده في اخر المصحف.
نعم
الشيء العجيب يا شيخ مصطفى ان هذا المصحف في اول صفحه منه صادر بتصريح من مجمع البحوث الاسلاميه بتوقيع من رئيس المجمع اللي هو الشيخ علي عبد الباقي. اخرك ازاي يعني ده التصريح بتاع
التصريح
التصريح واضح
مطبوع يعني،
وان التصريح ده موجود ايه بالسنه اللي فاتت يعني من 21/9 ده تاريخ التصريح.
نعم.
في نفس الوقت في نفس الاسبوع فوجئنا بان مجمع البحوث مطلع قرار برفض نشر هذه الاسماء في مصر، يعني هو موافق على نشر هذه الاسماء في جميع دول العالم وبجميع اللغات لانها هي اسماء ما يقدرش ان هو ينكرها لانها موجوده في الكتاب والسنه ماذا يصنع بها، لكن هو يريد ان الشعب المصري او الناس دول ما يعرفوش عن القضيه او ما ينتشرش الاسماء
يعني هو صرح
للعالم كله ما عدا مصر.
طب نقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن هيا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى.
لكن سبحان الله تشوف اللغه التركيه والامهريه والاردنيه والصينيه والروسيه والبوسنيه الترجمات دي كلها ترجمت فيها الأسماء بهذه اللغات، وده طبعا يعني الحمد لله لأن الحق أبلج. نعم. يعني هذه الأسماء ما احنا بنقول دلوقتي المشاهد لما بيعرف ان الأسماء اللي اشتهرت جمعها شخص وهذا الشخص ممكن ان يخطئ وممكن ان يصيب، وهو حتى موصوف بتدليس التسوية اللي هو الوليد بن مسلم. نعم. كان ثقة مدلس. نعم. لكن هو جمع أسماء هو نفسه غير فيها، وقلنا ان في 21 اسم تردد هو في إدخالها. نعم. لكن لما اشتهرت على لسنة الناس مش معنى ذلك ان العلماء اجمعوا عليها، بل العلامة ابن حجر نقضها وحذف منها 27 اسم واستبدل 27 اسم، فمحاولة ان هم يبقوا على ما هو عليه مع ان البحث مصري والاسماء خرجت من باحث مصري، فاولى من يقوم بها شعب مصر والناس في مصر. لكن احنا في مصر وبعدين هم وافقوا عليها في البدء واعطونا تصريح بها، فلما
التراجع في ان هم يقولوا للناس لا ما تاخذوش لا تاخذوا بهذه الاسماء مع ان فيها الكتاب والسنه، وخذوا بالاسماء اللي اشتهرت مع ان فيها 21 اسم ليست من اسماء الله الحسنى ولا يصح تسميه الله عز وجل بها. للاسف الشيخ مصطفى ان يعني كثير من اخواننا حتى الدعاء المساله يعني استالفوا او الفوا ان الامور تمشي هكذا دون تحقق من الامر. يعني مثلا اما واحد يكلمني يقول مثلا الضار النافع من اسماء الله، وطبعا احنا نعذرهم في كده لان احنا كنا زيهم.
نعم
المساله كانت محتاجه جهد وتحقيق والحمد لله انها حققت. فلما يجي بس اقول لك الضار النافع من اسماء الله واخ يكون فاضل، حتى الشيخ عائض حفظه الله جرت على لسانه وهو طبعا لا يقصدها، لان مساله الضار النافع من اسماء الله فاحنا الاسماء توقيفيه، فمن اين جاء هذا الاسم وما دليله؟ لازم اجيب من كتاب او سنه. فالصح ان انا اقول مثلا ان المؤمن يؤمن بان النفع والضرر باذن الله تبارك وتعالى، زي ما قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. لكن انا اقول الضرر النفع من اسماء الله فما الدليل؟ فان قلت لي الروايه المشهوره عن سيره الناس هذه ليست كتاب ولا سنه ولم تثبت وليست توقيفيه، يعني بعض الناس دي توقيفيه، اين التوقيف اذا كان اللي جمعها شخص؟ اهو وحي من عند رب العزه والجلال. ولذلك احنا بنقول ان كثير من اخواننا يعني ينبغي أن يتحرر القضية بشيء أكثر دقة، لأن دي دين وقضية الأسماء زي ما بتشوف أغلب الأسئلة اللي بتيجي في اللقاء بتبقى عن أسماء الحسنى. الناس عايزين يعرفوا هي أسماء ربنا سبحانه وتعالى، يرتبط بها تعبد، يرتبط بها تسمية، يرتبط بها أشياء كثيرة جدا سنسأل عنها يوم القيامة. والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالمسألة ليست هينة أو بعض الناس يحاول يهون من شأنها، لا هي مسألة كبيرة جدا، والأيام القادمة ستثبت ذلك. وكثير من إخواننا ممن يعني لهم قنوات فضائية ويتبنون فيها المناهج الأزهرية زي أحد القنوات الفضائية، هو يعلم جيدا الشيخ ويقر بذلك، لكن مسألة التخوف من أن يكون فيه مثلا حرج بالنسبة للمسؤولين في مجمع البحوث أو ما شابه ذلك أن يقول للناس الأسماء الحسنى يا جماعة قولوا كلمة الحق فيها وأن الاسم هو بدليله، وزي ما أنتوا سمحتوا للعالم كله يبقى المفروض أن المسلمين في مصر هم أولى الناس بأن يأخذوا الحق بدليله.
على أي الأحوال نحن تعلمنا في الأزهر وعلمنا شيوخ الأزهر وعلمائه الوسطية في التفكير ومرونة الطرح والأخذ والرد، فهذا ما تعلمناه في هذه المؤسسة العريقة. لكن اسمح لي فضل الدكتور يعني أن أذكر لأمين مجمع البحوث الإسلامية الشيخ علي عبد الباقي كلمة قال إن الأسماء ثبتت بحديث ورد في كتب الصحاح من الكتب الستة، وهذا يدل على أنها توقيفية لا مجال لحذف شيء منها أو تعديله أو تغييره، ومن ثم فلا مجال للقول إن بعضا منها مشتق من الصفات وبعض منها من أسماء أخرى أو من أفعال، ولا مجال لإعمال العقل في مثل هذه الأسماء التي وردت، ولا مجال للاجتهاد فيها لأن المسلمين وقفوا عند نصوص الشرع، فما جاء به النص الثابت يجب اتباعه وعدم مخالفته، وأما ما كان فيه اجتهاد فلهم أن يجتهدوا فيه وفقا لضوابط الاجتهاد مسترشدين في ذلك بأدلة الشرع المعتبرة، غير أن هذه الأسماء لا تندرج تحت فئة الاجتهاد. ما رأيك في هذا الكلام؟
هذا الكلام من فضيلة الشيخ علي عبد الباقي يحتاج للنظر، لأن لو أن هذه الأسماء توقيفية ما حدث أصلا خلاف عليها، ولا يجوز أن الشخص أن هو يعارض اسم توقيفي. لكن هي قضية توقيف أن الشيخ علي يريد أن يجعل الأسماء في سردها اللي هي 99 اسم التي يعني ينشدها الناس من النص المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في حين ان احنا عرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بس وهو المجمع على ثبوته في الصحيحين وفي غيره ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه، ولم يحدد المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الاسماء او يسر لها في نص واحد، ولم تظهر هذه الاسماء الا في نهايه القرن الثاني الهجري. فكون الشيخ علي مثلا يحتاج الى ان هو يحقق القضيه ويرجع لها، لان هو يقول ان سرد الاسماء توقيفي، من قال هذا من اهل العلم؟ ولا واحد من أهل العلم قال بأن هذه الأسماء من المرفوع، بل يقولون اتفق الحفاظ من أئمة الحديث على أن سرد هذه الأسماء إدراج من الراوي، يعني الراوي هو اللي جابها من عنده، فكل اسم هيجيبه نقوله فين دليله، أين هو في كتاب الله أو في سنة رسوله. فإحنا لما حققنا القضية وحققها من قبل العلامة ابن حجر ومن غيره ورجعنا إلى منهج معتمد على نص ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله، فظهر لنا أن اللي موجود في الأسماء المشهورة 69 اسم توقيفي 79 وثمان اسماء مقيده و21 اسم ملهاش دليل في الكتاب والسنه. فلما تقول لي الضر النافع من اسماء الله، اين هو؟ اين هو في كتاب الله وفي سنه رسوله اللي جمعها راوي؟ اما تقول لي الرشيد من اسماء الله، اين هو؟ ما فيش واحد من امه محمد صلى الله عليه وسلم ينتسب لأهل العلم ويستطيع أن يأتي بدليل صحيح فيه نص اسم الرشيد من كتاب أو سنة. ما هيجيبش إلا رواية الوليد المسلم، والوليد غيرها أصلا. يعني الوليد إحنا زي ما عرفنا في تفاصيل الحلقات أن الوليد بقى يشيل اسم الرشيد ويحط مكانه مثلا اسم الخلاق أو المعطي أو المبين. 16 اسم غيرهم الوليد المسلم، ولو اشتهرت لا تغيرت الأمور. فالمقياس ليست شهرة السرد أو شهرة الأسماء التي يتغنى بها الناس. فقولهم بأن هذه الأسماء توقفية هذا خطأ منهجي كبير جدا جدا. نحن نربأ بالمجمع ومجمع البحوث أن يكون هذا حاله، أن يأتي إلى أشياء اتفق أهل العلم فيها على أن هذا هو نفسه. قال الشيخ علي أن قال في كلامه أنه لم يثبت نص في سرد هذه الأسماء. فالكلام في تعارض، الكلام موجود عنده في وكالات الانباء لما نشرتها وكده يعني. فيحتاج الامر الى اعاده النظر وان ينظروا الى المساله، وان كان في حق يقال. وما عادش احنا عندنا في هذا العصر ما ينفعش نخبي حاجه على المسلمين.
الدنيا كلها مفتوحه،
الدنيا كلها مفتوحه، ما ينفعش. فان ما كانش الاسم موجود دليله، يعني اي واحد يقول لك اسم الرشيد موجود في الايه الفلانيه، طيب خلاص يبقى كلامنا لابد ان نصير اليه. لكن ان عجز ان ياتي بالاسم من كتاب او سنه أو بالضار أو بالنافع أو بالمعز أو بالمزل أو بالمبدئ أو بالمعيد، كلها أفعال وردت في الكتاب والسنة، أين هي أسماء؟ فإن قال أنا هشغل عقلي وأخذ الفعل وحول الاسم، فعندنا 360 فعل، هتحول إيه ولا هتحول إيه؟ وما الضابط لمقياس الكمال؟ أهو العقل اللي أنت تحدده ولا يحدده فلان أو فلان؟ إذن القضية لابد أن نصير للتوقيف. ومن أجل ذلك الناس دورت عليها، حتى إن بعض إخواننا يعني فوجئ إن مثلا في الجناح الصيني في المعرض، لما هم الصينيين عارفين ان المسلمين مستقبلا هيرجعوا الاسماء اللي في الكتاب والسنه، بداوا يطبعوا اللوحات اللي بيوزعوها على مصر بالاسماء التوقيفيه. والاخ يعني شيء سبحان، يعني هم بيفكروا، شوف هم دول ناس ما هم لهمش علاقه بدين، لكن هم بيفكروا ايه اللي في المستقبل الناس هتعتمد عليه. قالوا اللي موجود في القران والسنه هو المقدس، فيبقى هم ده الشغل اللي هم يشتغلوا له في الايام القادمه.
لكن خليني اسالك دكتور هذا السؤال، يعني مع ما ذقته من مراره الاعتراض وربما الهجوم والتجريح عليك عبر سنوات عديده، وانت تتبنى هذه القضيه الخطيره في 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 دنيا العقيده ان صح التعبير، ما شعورك حينما رايت فتحا جديدا لم تحسب له اي حساب، وتترجم الأسماء الحسنى التي يعني كان فضل الله عليك كبيرا في الوصول إلى هذه النتيجة بها، شعورك إيه وانت تلاقي جهدك بيترجم إلى 40 لغة من اللغات الحية؟
والله يا مصطفى أنا لا أخفى عليك، يعني كانت مفاجأة طبعا، لكن أنا كنت واثق أن طالما أن هذه الأسماء هي التي سمى الله عز وجل نفسه بها فالله سينصرها. ليه؟ لان انا اشهد الله عز وجل في كل اسم من الاسماء، بات في قدر المستطاع ادعو الله عز وجل ان يعني ينير لي السبيل، واستشير اخواني قدر ما استطيع في تقرير الدليل، مع ان النص واضح، فالاقي اسم في نص واضح بعض العلماء ما ذكروش، فاسال لماذا لم يذكروا، فحتى تاكد لي تماما ان هذه الاسماء الثابته في الكتاب والسنه بنصها. الحمد لله يعني ساعتها كانت في هذه اللحظه معي ام عبد الرزاق، واحنا بنتكلم بقول لها يعني انت شايفه مدى المفاجاه، ان معنى كده ان في 21 اسم غلط، كيف نواجه الامه بهذا؟ فهي قالت كلمه، طالما دي اسماء ربنا هو الذي سيتولاها. ولله الحمد لله لما شفنا الترجمه انا ذكرت لها، قلت لها شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني نصر الحق وانتشرت في العالم كله. يعني 40 لغه ده شيء يعني مش قليل. والحمد لله يعني صحيح هي لسه بس مصر اللي محتاجه انها يدخل في هذه القضيه، وان شاء الله تكون امور طيبه. لكن الامور يا شيخ مصطفى ليست يعني الدراسه البحثيه تحتاج الى تحقيق. انا وقع في يدي واحد من ضمن الابحاث المعترضين على القضيه، يريد ان يجعل الاسماء الحسنى اعتمد في بحث على ايه؟ قال احنا عشان نحل المشكله ازاي، وبسماها الطريقه المثلى في احصاء الاسماء الحسنى. فانا لما شفت كتابه يعني فكرني باول ما بدات في الدراسه، عملت نفس فكرته كده، بس ما تنفعش. الفكره بتاعته عباره عن ايه؟ قال احنا نشوف الاسم اخذ كم صوت عند العلماء، زي مساله انتخابات يعني، اللي ياخد اصوات كتيره يبقى هو ده الاسم اللي اتفق عليه العلماء. فبدا يجمع 150 واحد من اللي جمعوا الاسماء الحسنى على مدار التاريخ، ويشوف الاسم ده خد كم صوت والاسم ده خد كم صوت. اسماء ربنا مش مطروحه للتصوير، اسماء ربنا توقيفيه، يعني لازم يثبت نصا في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنه. فإن ثبت وحيا يبقى خلاص ما عادش ينفع بعد كده كلام تقوليش أنا هاخد بالإجماع وأترك السنة لو أجمعت، وهذا لم يحدث. يعني ما فيش اسم من الأسماء إلا وحتلاقي واحد لم يذكره من ضمن 150 أو بعضهم، يعني بعض الأسماء 30-40 ذكرهم والباقي اختلفوا فيه، لكن الفيصل في القضية أن نجد نصا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المصدر الذي من أجله نرجع. نعم.
لكن أنا شعرت أن قبل أن ندخل إلى عالم الشيخ الإسلام ابن تيمية في المنظومة أن هنالك خلط بين في 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 مفهوم كلمة الإجماع، يعني في خلط بينها وبين كلمة الاشتهار. يعني ترددت هنا حتى في نص بيان مجمع البحوث كان إجماع الأمة، يعني هذه كلمة لها مدلول أصولي وفقهي، إجماع صحيح. العلماء غير
مشتهر
على ألسنة الناس،
مشتهر على ألسنة الناس قد يكون ضعيفا وقد يكون مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون كلاما باطلا وقد يكون صحيح.
نعم.
لكن ما أجمعت عليه الأمة أن يتفق جميع أهل العلم بلا معارض. والحمد لله أن في قضية الأسماء الحسنى ما فيش واحد حقق الأسماء تحقيقا وليس شرح، يعني فرق بين اللي بيشرح اللي موجود وبين اللي بيحقق وده اسم ولا مش اسم، إلا وهو يبين أن هذه الأسماء ليست من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، الأسماء دي فيها أخطاء لابد أن تصوب ولابد أن تقوم. وكان أبرز من تكلم في القضية ونقض هذا الإجماع اللي بيتكلموا عنه كأنهم ما قرأوا كلام العلامة ابن حجر في فتح الباري. ماذا صنع العلامة ابن حجر؟ ابن حجر جاء إلى الأسماء المشهورة وهو قال أنا أول من تكلم في هذه المسألة بهذا الشكل، وحذف 27 اسما ووضع بدلا منها أسماء من القرآن الكريم، مما يدل على أن ابن حجر لم يكن يعتقد في مثل هذه الأسماء الصحة، وإلا ما غيرها. فليقول أن هي مجمع عليها الإجماع له ضوابط. لابد أن تتفق الأمة وما يبقاش في معارض، ولو كان في معارض يبقى ساكت ما يتكلمش حتى تسميه إجماع سكوتي ممكن، لكن هذا لم يحدث، كلهم اتفقوا، واتفق الحفاظ من أئمة الحديث كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذه الرواية ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سرد الأسماء، وإنما هي من إدراج بعض الرواة، فكل اسم لابد أن يؤخذ بدليل من كتاب السنة.
نعم. بارك الله فيك. أختنا نشوى من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
بشكر الشيخ محمد عبد الرازق، أنا من يعني قرأت الكتاب بتاعه، كان واحد أوصاني به وقال إن هو من يعتبر من أصح الكتب في سرد الأحاديث عن أسماء الله الحسنى، وأنا والله ربنا كرمنا كده إن هو منع الواحد، عملت موقع على النت وبشرح فيه باختصار، حتى بكتب في التحت نقلا عن الكاتب، يعني ما فيش ليا اي رأي فيه، بختصر فيه الاسماء ديت، ومن فضل الله على الواحد ان الخدمة على الموقع دي مترجمة لجميع اللغات.
ما شاء الله، ربنا يبارك
فيك، جزا الله عنا كل خير. وانا ما بكتبش حاجة خالص من عندي، هو الموقع كله هو تلخيص بس، بيحس ان الناس اللي ما بيحبوش يقروا كتير، يعني حاجة تبقى بسيطة جدا يعني يستفيد بيها الناس. يعني
جزاك الله خيرا، وارجو انك تسيب لنا اسم الموقع ده في الكنترول ان شاء الله.
الله يحفظك،
بارك الله فيك. يعني واضح ان الاسماء الحسنى الثابته بالكتاب والسنه يعني دخلت انتقلت من المعارك المحليه الى اللغات العالميه.
الحمد لله، بفضل الله
ولله جنود السماوات والارض.
الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعلنا ان شاء الله من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
آمين.
مش اسوأ، ربنا يقول فبشر العباد الذين يستمعون القول فاتبعونا احسن، وطبيعه الناس لان التوحيد من الفطره يا شيخ مصطفى.
نعم نعم، بارك الله فيك. قبل ان نلج باب الشيخ الاسلام ابن تيميه، في اتصال هاتفي مع الدكتور محمود قال لي يعني كلمه او معلومه اعتبرتها كما يقول اهل التصوف يعني كرامه، يعني والكرامات ثابته كما قال، لكن يعني اتركها لك فيما يتعلق بالأسطر التي كتبها الإمام ابن تيمية وأنت لم تكن تعلم عنها شيئا، فإذا بها تتوافق مع ما كتبته كأنه يخرج من مشكاة واحدة.
الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى، والله يعني هي أمور من خلال الدراسة والبحث بتظهر لما يكون في يعني سلامة الفطرة وسلامة الفهم في العقيدة، تجد أن الشخص بيتطابق مع الآخر حتى ولو من ألف سنة، يعني سبحان الله احنا
والنبع واحد
فشيخ الإسلام ابن تيمية لما بيتكلم عن العقيدة بيتكلم من منطلق اللي احنا ذكرناه في الاول، ان العقيدة دي بسيطة جدا.
نعم.
مبنية على امرين اثنين، خبر عن الله يتطلب التصديق، ربنا يخبرنا عن شيء غيبي ويطالبنا ان احنا نصدقه.
نعم.
او يأمرنا بشيء فيتطلب التنفيذ.
مي.
فهذه المسألة انا شرحت فيها كتير جدا، لان مصدر العقيدة حتى في قضية تقسيمات التوحيد لما نيجي نردها نردها للوضع ده، توحيد يتعلق بتصديق خبر الله، وتوحيد يتعلق بتنفيذ أمر الله. ده سموه توحيد ربوبية وأسماء وصفات، وده سموه توحيد عباد. فاللي يقول لك لا التقسيمات ديت بدعية، طب خلاص نرجع لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره، ما تدخلش عقلك وتقول لا أصدق دي وما أصدقش دي. هذه الأفكار احنا دايما بننطلق منها في باب الاعتقاد. ففوجئت لقيت شيخ الإسلام ابن تيمية بتكلم عنها في الفتاوى حوالي 15 سطر تقريبا، بيقول نفس الكلام بنفس العبارات في قضية تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فأنا اتفاجئت سبحان الله، يعني لولا أن يعني المسألة أنني شكيت أن يكون ده كلامي وأن نقله غلط أو ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان يعني شيء يسعد أن تأكدت فعلا أن ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فقلت الحمد لله على كل حال، أن طالما المصدر أو الفهم قرآن والسنة فهم سلف الأمة، لأن فهم سلف هو ده فهم سلف الأمة. نعم. خبر يصدق وأمر ينفذ. وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم.
نعم. لكن دكتور محمود، يعني هل ترى معي أن فهم شخصية الشخصية الفكرية والاجتهادية لشيخ الإسلام ابن تيمية من الصعوبة بمكان، يعني تحتاج إلى ملكات خاصة وإلى دربة وإلى زمن وإلى وقت؟
لا والله يا شيخ مصطفى، هي القضية بس إيه؟ إن الصورة المعكوسة للناس عن شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل المتكلمين وبعض الأشعرية أو كثير من الأشعرية صورة سيئة. فالشخص بيتعامل مع كلام ابن تيمية بحذر. ليه؟ يقول لك لا ده راجل ممكن ابن تيمية ده مشكلة. وأيضا نظرا لعمق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وسهولة الكلام في نفس الوقت، بياخد منه الخوارج وبياخد منه الشيعة وبياخد منه الصوفية، فالصوفية عملوا تبعه والخوارج عملوا تبعه. ابن تيمية له أسلوب يعني ممكن ألخصه في دقيقة أو اثنين في الكتاب. هو ابن تيمية منهج ومنهج الوسطية. الوسطية بمعنى إيه؟ لو لقى واحد خاص ما عنده حق ينصفه، والعنده حق كذا وكذا وكذا، ولا يجب أنني يعني أغطي على هذا الجانب من أجل أنني زعلان منه في الجانب الآخر. ده كان أسلوب ابن تيمية. حاجة الثانية، لما يجي جدل خاص
انتهى الإنصاف.
أي أما يجي جدل خاص ما يجدلوش الأول بالكتاب والسنة، يقول له أنا هفترض أنني واحد تبعكم، كأنه بيخلع توبوا ويلبس توبهم، أنا هدخل معاكم كواحد منكم وأبين لكم عواركم فيه، ويبدأ أنه هو يطعن في أدلتهم ويبين لهم الخلل العقلي أو الخلل المنهج اللي وقعوا فيه. بعد كده يقول لو أني معاكم وعملت فيكم كده، فما بالك بقى لو أني لابس توب الكتاب والسنة هعمل فيكم إيه؟ ولذلك هو لما يجي يناقش الخوارج ابن تيمية يلبس توبهم ويحاول ينقض مذهبهم، وبعد كده يقول لهم الكتاب والسنة بقول كذا وكذا. فيجي الشخص ياخد منهج ابن تيمية من خلال مناقشته للخوارج. ما ينفعش تاخد كلام ابن تيمية تاخده في الاخر تشوف هو بيتكلم في
دي الصعوبه اللي انا بس
انا بتكلم فيها. نعم.
ودي نصيحه هتقولها لطلاب العلم اللي بيقراوا.
انا دايما في محاضرات بقول لهم كده، بقول لهم يا طلاب العلم، لازم وانت بتقرا شيخ الاسلام ابن تيمية تعمل حسابك ان رايه ما تاخدوش من الاول، تاخده بالاخر، لانه لما يجي يناقش الفلاسفه بيعمل نفسه فيلسوف وبيبقى اعلى منهم في الكعب بالنسبه للفلسفه، حتى نفسهم هم بيتصغر يقول كان احنا ما نعرفش في الفلسفه غير ابن تيمية. فكان في الفلسفه فيلسوف، وفي المنطق يعني أبهى ما يمكن في المنطق، له كتاب نقد المنطق أنا نفسي أقرأ فيه ما أعرفش إن ده ابن تيمية، أنا أعرف
كأنه أفلاطون،
كأنه يعني. أفلاطون مين ما جيش جنبه حاجة. ثم بعد ذلك يقوم خالع الكلام ده، طب ليه ما نرجعش لبساطة الكتاب والسنة، فالخبر يصدق والأمر ينفذ وقال الله وقال رسوله، ويكثم الأدلة حتى تظن أن القرآن في يده بيكتب بمفتوحه وبيكتبه. سبحان الله، يعني ده أسلوب شخص ابن تيمية. حتى في مناقشة الصوفية، حتى في اخر انا ما كتبت، كنت بكتب في محاضره من المحاضرات في كتاب منة الرحمن في توحيد العباده وحق الايمان، فبكتب في ابن تيمية في انه
الكتاب اللي لسه هيطلع
بيتكلم ان لا يجوز تكفير الاشعريه، لان بالنسبه للاشعريه بيقول لا يجوز ابدا ان واحد يتطاول لانهم عطلوا الصفات وفعلوا كذا وكذا، ان احنا يعني ننقص من قدرهم في نصره الحق، فان لهم باع كبير ومساع حميده، واخذ يمدح فيهم الكلام. والله اقول سبحان، هم بيقولوا ان في ابن تيمية كلام قبيح جدا جدا، وهو يقول عندهم حق لا يجب ان ننكر هذا الحق، لقدرة الواحد كاد ان يبكي بسبب يعني رقة الرجل.
هذا يدل على التجرد والاخلاص. نعم. لهذا الرجل،
لان هو اصلا في الاصل حريص على ان ياخذ بايدي الناس الى
قضية حقه. وانا اظن ان هذه الروح تحتاجها، دعني اسميها الحركة الاسلامية او التيارات الاسلامية او مش عايز اقول الفرق الاسلامية، العاملين للاسلام يحتاجون ان يعيدوا النظر الى تراث الامام ابن تيمية وروحه في التعامل مع الخصوم.
صدقت، وهذا هو المنهج الوحيد اللي هتجتمع عليه الامة. يعني بقول مثلا طائفة من الطوائف تتعصب إلى رجل معين وإلى فكر رجل معين، بحيث أن من قال هذا الرجل إخواني عنده أخطاء كذا وكذا وينبغي أن تتنبه لها، فيعادوه ويحاربونه ويقول ما تحضرش لفلان وما تحضرش للشيخ فلان، والشيخ فلان ما عنده المشايخ عظام،
تدخل الأهواء
تدخل الأهواء ولك لا احضر لفلان وما تحضرش لفلان، فيجتمعون على شخص بعينه يدعون الناس إلى الاجتماع عليه أو إلى ترشيحه أو ما شابه ذلك، والشيخ الفلان ده ما حدش يحضر له أبدا ولا يسمع له، حتى في القنوات الفضائية بعضهم يحذر من لقاء العقيدة، يقول لك ما تسمعش لقاء العقيدة لأن هذا لو أنت فهمت هتتقلب علينا أو القضية مش هتطيع ولا هتنفذ الأوامر في منهج التربية، وهذا خطر كبير جدا على الأمة الإسلامية، لأن احنا عايزين الناس يكونوا متربيين.
دعني أقول دكتور أن هؤلاء إن فعلوا ذلك فهم خصوم لشيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم،
لأن ليست روحه وليسوا على منهجه إلا من رحم ربه.
إحنا نريد لكن قرآن وسنة بفهم سلف الأمة.
نعم.
مجردا من الأهواء والتعصب للأشخاص حتى تجتمع الأمة، لأن إحنا حريصين على كل الناس بكل طبقاتهم. نعم. سواء كانوا حكام أو كانوا محكومين.
يعني عقيدة الأمة أمانة في رقاب يعني العلماء والمتخصصين،
وينبغي التعامل من هذا المنطلق حتى بالنسبة للواقع. يعني أنا ما تعاملش مع السياسة وما يتعلق بالدولة كخصم لي، أنا عايز أخذ بأيديهم إلى الجنة وأقرب وجهة نظر وأحمل المحمل السليم، وكذا بالنسبة للعامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمنطلق الداعي لابد أن يكون حرصه على الأخذ بأيدي الناس إلى الجنة والبعد عن النار.
ومن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، حريص عليكم بالمؤمنين الروح. ويأتي سيدنا شعيب ليقول وهو نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى ليقول هذه الجملة البسيطة التي تنم عن الأدب الجم والتواضع العالي ومعرفة القدر، وهو نبي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نعود إلى شيخ الإسلام تيمية وعطره الفواح، وإحنا وصلنا في المنظومة التائية في رده على فضل دكتور.
هو شيخ الإسلام تيمية صراحة في كلامه القادم ممتع جدا، هو بيتكلم على الرد المباشر على هذا الزمي الذي جاء يسأل شيخ الإسلام تيمية ويقول أنا يعني اعذروني في فعل المعاصي لأنني يعني أسير تحت قضاء الله وقدره،
مجبول أو ما مجبر،
أنا مسير ولست مخيرا، فأنا عملت المعاصي على أساس أن ده أمر خارج عن إيدي وأنا عملته غصبا عني، فمحدش يلومني في فعل المعاصي. فإسلام تيمية يقول له ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرتي. يعني أنت طالب عذر علشان تقول المعصية أنا هعملها فمحدش يلومني لأن المعصية ديت بقضاء الله وقدره، فبقول له ده مردود لكل فطرة، فلينقض كلامك ده إيه؟ بقول له فأنت
رد العقل بقى،
أي رد العقل هو. فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمتي. أنت بتزعل أول لما حد بيتكلم عنك أو عن ديانتك أو عاد بيتكلم عن خطأ وقع فيك أو أذاك أو ما شابه ذلك، وتنحل من والاك صفو مودة وتبغض من نواك من كل فرقة. يعني اللي يقرب منك وعلى ديانتك تحبه، واللي يتكلم عنك تبغضه، وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجة. يعني ما هم برضو مسيرين زي ما انت بتقول انا مسير، اشمعنى انت زعلت منهم دلوقتي؟ فما تزعلش منهم ولا تغضب منهم.
يعني اللي بيأذيك، بنبسط المسألة شوية، اللي بيأذيك
مسير زي ما انت بتقول،
ما تزعلش منه، ما تزعلش منه برضو، بقول نفس المنطق.
شوف ازاي كلامه واضح جدا. وهبك، بقول له نهوة، وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محبتي، فيلزمك الإعراض عن كل ظالم على الناس في نفس ومال وحرمة.
نعم.
يعني خلاص بقى ما تعترضش على أي واحد يأذيك أو أي أو واحد ظالم على الإطلاق. وده ما بيحصلش طبعا. ولا تغضبن يوما على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقته. يعني لو واحد دلوقتي أخذ المال وظلم الناس وهتك الأعراض، يبقى المفروض تعرض عنه بقى، ما تزعلش ولا تطالب بحقك منه، لان برضه دول مسيرين زي ما انت ايه مسير. ولا شاتم عرضا مصونا وان علا ولا ناكح فرجا على وجه غيته. اللي بيشتم الاعراض وبينكح الفروج على وجه الغيه اللي هو الزنا، برضه انت لازم تعرض عنه بقى. ولا تغضب ولا قاطع للناس نهج سبيلهم ولا مفسد في الارض في كل وجهته، برضه دول ما تعترضش عليهم اللي هو بيقطع الطريق ويفسد في الارض. ولا شاهد بالزور إفكا وفرية ولا قاذف للمحصنات بزنيتي، برضو اللي زي دول ما تعترضش عليهم، اللي هو شاهد الزور مسير. واللي هو قاذف المحصنات برضو مسير، ولا مهلك للحرث والنسل عامدا ولا حاكم للعالمين برشوتي. اللي ياخد الرشوة وكلام من ده وطلبك برشوة برضو مسير، فهتقول لي انت مسير في المعصية وهما ما هماش مسيرين، ما هيقولوا لك نفس الكلام. ثم قال وكف لسان اللوم عن كل مفسد.
احنا في انهي بيت؟
54. وكف لسان اللوم عن كل مفسد ولا تأخذن ذا جرم بعقوبتي. سبحان الله، شو بيقول يا شيخ مصطفى؟ يعني بيقول خلاص بقى يبقى كده تعطلت الأحكام والدنيا كلها
فسدت الدنيا
بسبب انت تحتج بالقدر على معصيتك وتقول انا مسير. وكف لسان اللوم عن كل مفسد ولا تأخذن ذا جرم بعقوبتي وسهل سبيل الكاذبين تعمدا على ربهم من كل جاء بفريتي وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم بروم فساد النوع ثم الرياسة. يعني هو بكلم إيه؟ لو واحد عاوز يوصل للرياسة بشهادة الزور والكذب والتزوير وما شبه ذلك سهل له السبيل بقى علشان ايه يعني برضه هو مسير زي ما انت مسير، اخبالك ازاي.
طيب نقف هنا بس ناخد اتصال. اختنا محازم من محافظة الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. ازيك استاذ مصطفى؟
اهلا بيك.
اهلا بحضرتك والدكتور.
اهلا بيك.
بقول لحضرتك هنرجو منكم حاجة واحدة، احنا بنحفظ لغاية دلوقتي اسماء الله الحسنى العيدية اللي عندنا في الكتب وفي الكلام ده.
أيوة.
فنرجو منكم انكم تقولوا الكلمة الاسماء اللي هي عايزين نشيلها ونحط بدلها ايه. ده الرجاء يعني من حضرتك ان احنا حتى توضح لنا كده مثلا دي هننشيلها بدلها نحط كذا، دي نشيلها نحط كذا، بحيث ان احنا يبقى عندنا 99 اسم على الصحيح باذن الله.
حاضر
ان شاء الله عز وجل نتكلم عنها.
واحنا طبعا وعدنا سابقا السنه المشرين ان احنا نعملها في صوره فنيه في صوره انشوده ان شاء الله.
هو المفترض ان هم طبعا اخواننا في القناه او هم يقوموا بهذا العمل على اساس العامه عايزين حاجه بسيطه. انا انصح بس انت لو دخلت على الانترنت وبحثتي عن الاسماء الحسنى في موقع اي موقع بحث يعني الاسماء الحسنى الثابته في الكتاب والسنه هتطلع انشوده بسيطه فيها الكلام ده بالتفصيل وفيها مواقع كثيره جدا تتجاوز النص مليون موقع بيتكلم عن القضيه وبيبين الاسماء الصح والاسماء التي لم تثبت في الكتاب ولا في السنه.
لكن طبعا في طريقه اكثر للي ما بيعرفوش يتعاملوا مع النت وما الى ذلك.
يقدر ان هو يعني
ننشرها يعني
ان شاء الله
باذن الله تعالى. اخونا الاستاذ مؤمن، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ممكن نكلم الشيخ؟
اتفضل.
السلام عليكم الشيخ. كنت يعني قديما اشتريت كتاب لفضيلتكم اسمه الدعاء بالاسماء الحسنى.
صحيح.
ذكرتم فيه معاني الاسماء واثرها وكيفيه الدعاء بها. كان من هذه الاسماء اسم الله القادر واسم الله القدير. في الكتاب ذكرتم بان معنى اسم الله القادر هو الذي يقدر المقادير قبل الخلق والتصوير.
صحيح.
ودلالته تتوجه الى المرتبه الاولى من مراتب القدر وهي العلم. وذكرتم ان وهي العلم والتقدير وامكانيه تحقيق المقدر. وذكرتم في بالنسبة لاسم الله القدير أنه هو الذي يتولى تنفيذ المقادير ويخلقها على ما جاء في سابق التقدير.
صحيح.
وذكرتم أن المرتبة الأولى من مراتب القدر هي العلم تناسب اسمه القادر والرابعة تناسب اسمه القدير. بالنسبة للوحة اللي كانت موجودة في المعرض، بمطالعة اللوحة وجدنا أن مكتوب فيها أن اسم الله القادر هو القادر، معناه هو القادر على كل شيء فلا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. وهو المقدر لكل شيء. تمام. يعني هنا واسم الله القدير في اللوحة معناه هو بمعنى القادر، إلا أن القدير أبلغ في المدح لله تعالى.
ما شاء الله أنت يعني بتابع بدقة يعني ما شاء الله.
لأن الموضوع القدر والقدير لقيت يعني في أحد
الإخوة اختلاف. أي صحيح.
أنا كنت سألت أحد الإخوة فيها فقال هي اسم الله القدير هي مبالغة في اسم الله القادر، فقلت له لا، الدكتور رضاني ذكر إن اسم الله القادر هي المرتبة الأولى واسم الله القدير هي المرتبة الرابعة. وبعدين لقيتها في يعني هو اللي شدت بالي لما لقيتها في المعرض لقيت إن زي ما الأخ ذكر فعزيز يعني كنت يعني
حلل الموضوع. أنا حاضر. أنا أقول لك اللي حصل إيه بالظبط يعني.
في جزئية تانية شيخ.
اتفضل.
بالنسبة لسؤال أحد الأسئلة اللي بتسأل والمعنى موجود على الإنترنت كتير وفي كتب العقيدة ولكن الإجابة يعني مش مفهومة، اللي هي الأسئلة اللي هي سؤال مثلا زي هل يستطيع الله أن يخلق حجرا لا يستطيع رفعه؟ يعني هل يقدر الله أن يخلق حجرا ولا يستطيع الله رفعه؟ فإذا قلنا أنه يستطيع أن يخلق هذا الحجر فهو لا يستطيع رفعه فتقليل من القدرة، فالإجابة بأي حالة من الأحوال معناها تقليل من قدرة الله سبحانه وتعالى.
أي نعم نعم.
فكيف يرد على هذا السؤال؟
حاضر حاضر.
أبشر.
أولا بالنسبة لما ذكرت في قضية الأسماء وشرحها، هم استأذنوني في إضافة الأسماء في المصحف أو في تفسير العرش الأخير كأسماء مذكورة بأدلتها من الكتاب والسنة
فقط.
لكن شرح الأسماء هم اللي أضافوه من قبل بعض إخواننا من أهل العلم في السعودية، ما رجعوش فيه لكتاب الدعاء. لو رجعوا في كتاب الدعاء هيلتزموا فيه بالأمر اللي هو موجود في الفرق بين القادر والقدير والمقتدر. فأنا مش مسؤول عن المعنى اللي
الشرح شرحهم يعني.
لكن أنا يهمني في القضية أن طبعا هذا محتاج منهم إعادة نظر تاني، لأن القضية الوقت كان الصراع على نشر الأسماء التي ثبتت بنصها في الكتاب والسنة وتقديمها على الأسماء التي يأخذها الناس بعقولهم اشتقاقا. فاللي موجود في كتاب الدعاء هذا أنا المسؤول عنه، وهذا كلامي فعلا اللي ذكره بنصه، وهذا الفرق بين القادر والقدير والمقتدر بعد تحقيق المسألة. لكن فيما يتعلق بتفسير العرش الأخير أحيانا يذكر لك ما فيش فرق بين القادر والقدير والمقتدر، فالمادة واحدة، قدر وهو مقدر وما شابه ذلك. فلكن هي المسألة لا، في فرق دقيق وذكرناه في كتاب الدعاء بالأسماء الحسنى زي ما ذكر الأخ. فاللي كتبوه ده يحتاج لتغيير، بس أهم حاجة القضية الأول الناس تتعرف على الأسماء بأدلتها التوقفية، ثم بعد ذلك في الشرح ففي يعني الحمد لله من يقوم بالأمر. ويعني جزا الله خير برضو أحد الإخوة الدعاء هو فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، وجدت له كتاب في المعرض قام بأخذ الأسماء التوقفية بحذافيرها في كتابه في شرح الأسماء الحسنى من كتاب أسماء الحسنى الثابتة في كتاب السنة. أخذ الأسماء وشرحها وتفصيلها وكل ما فيها وموجودة في كتابه، يمكن إخوانهم يرجعوا لذلك. فإحنا القضية دلوقتي لما الناس بتشوف الحق بتتبعه، فالأخ إن شاء الله بالنسبة لهذه القضية ما فيش مشكلة. أما ما يتعلق بمسألة إن واحد يسأل بقى هل يستطيع أن يخلق حجرا لا يستطيع رفعه، كل اللي بيسأل هذه الأسئلة مصدر السؤال جاهل ومعاند للحق سبحانه وتعالى في الإيمان بقدرة الله المطلقة وبحكمة الله المطلقة. فهو يريد أن يضرب القدرة بالإيه؟ بالحكمة. هذا ما يريد الشخص، فيسأل سؤال عن القدرة، هل ربنا سبحانه وتعالى ممكن أن يخلق حجرا؟ يمكن يخلق كل شيء، هل يستطيع رفعه؟ لا يستطيع رفعه، فينازع ذلك بنفي القدرة. يعني كأنه بيقول إيه، ربنا سبحانه وتعالى هل يستطيع أن يكون عاجزا؟ ده سؤال. فكلمة ما هو لو كان يستطيع أن هو يكون عاجز زي ما أنت بتقول ما يبقاش إله. كأنك بتقول الكون له إله ولا ملوش إله، لأن الكون لازم يكون فيه واحد غني بذاته وفي المقابل فقير بذاته، فكل ما في الكون فقير بذاته محتاج لغني بذاته.
السؤال نفسه
فالسؤال غلط.
فلو خطأ عقلي كيف يستطيع أن يكون عاجزا لاستطاع قدرة؟
فهذا كأن
يعني في
كأن واحد عايز يعمل إيه، يقول لي كأنه بقول إيه، يعني أنا عايز أنفي أن الكون إله لمن يثبت أن الكون إله. فهو بيشك ويشك ويطعن في توحيد الربوبية، كأن بقول أن ما فيش إله أصلا للكون. كأنك بتقول ولا يعني هو زي شيخ سامي تيمية أما وجه سؤال لهذا الأمر في مسألة إن واحد عايز يحكم ربنا، أنت ليه بتعمل كذا؟ وليه كتبت فلان غني؟ وليه كتبت فلان فقير؟ وليه كتبت فلان شقي وفلان سعيد؟ أنت اللي هتحاسبه، أنت فقير بذاتك ومحتاجه وما تستغناش عنه، فلازم يكون فيه رب، لأن أنت أصلا وضعك فقير. فلو أنت كنت مستغني ماشي، لكن من اللي يقول أنا مستغني عن رب العالمين أو إن حياتي في يدي مطلقة أقدر أدوم أزلا وأبدا؟ أبدا، هذا لا يحدث. ولذلك إحنا بنقول إن ما فيش إنسان إلا وهو فقير بذاته شاء أم أبى. لكن الإسلام أن يقر بفقره الذات اختيارا لرب العزة والجلال وإيمانا، ولك أنا فقير باختياري مع إنني غني وربنا أغناني من فضله. فهذا هو الإسلام. لكن كون إنه هو فقير بذاته، ربنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا شاء أم أبى فهو عبد. فإن أقر بأنه عبد باختياره بدأ توحيد العباد، لم يقر جاء عبدا رغم أنفه وعذب وحوسب في النار وتحمل الأوزار. أما رب العزة والجلال فهو غني بذاته عن العالمين. فيجي واحد عايز ينفي أن يكون للكون إله، فينفيه إزاي؟ عن طريق هذه الأسئلة. فأنت لما تقول ربنا عاجز وانت عايز تسأله أسئلة ما يعرفش يجاوب عنها، كأنه هو الأستاذ وربنا سبحانه وتعالى التلميذ، تعالى الله عن ذلك. ولذلك قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمثل هذا الشخص معاند جاحد، ولذلك لا يطرح هذه الأسئلة إلا يهود أو نصارى أو إنسان حاقد على الإسلام والمسلمين،
بيلقوا الشبهات
بيلقوا الشبهات. نعم
سبحان الله. يعني هو العقيدة والاستمساك بها يعني يعني الكفر بالطاغوت والإيمان بالله دليل الاعتصام والاستمساك بالعقيدة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله
فقد استمسك بالعروة الوثقى.
سبحان الله
عقيدة يعني.
إنما الهوان والتهاوي والتردي يأتي بسبب أن هذا الوادي الصحيق الذي يسلك فيه كل معاند ويسأل أسئلة الضلال. نعم.
وسبحان الله يا شيخ مصطفى، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال الحمد لله رب العالمين، دي محتاجة شرح وبسط جميل جدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إن كل إنسان لو أحس بفقره الذاتي إلى ربه، وإني محتاج لربنا على طول، وإنه حس بالفقر وإنه له مصلحة ما يقدرش يستغنى عنها، زي ابن تيمية بيكلم هذا الرجل بيقول له ولي أنت دلوقتي عايز تمشي مصالحك وتعمل اللي أنت عايزه حتى لو كان باطل، وتاكل حقوق الآخرين تحت مسمى ان انت مسير ومحدش يلومني. طب يا اخي يعني انت دلوقتي محتاج وبتاخد حق غيرك، فطالما انت محتاج فبتاخد حق غيرك، ليه ما تكونش انت محتاج الى الحق سبحانه وتعالى موحدا له، فتقول اياك نعبد، انت ربي وانا عبدك، وانا استعين بك على قضاء حوائجي بطريق مشروع بدل ما تاخد من الحرام، لان غيرك هيعمل نفس الامر في الميزان. انت اذا انحرفت يمين هو هينحرف شمال عشان يستقيم الميزان، وعلى هذا الميزان بنى الله الكون، فقال والسماء رفعها ووضع الميزان. الناس هتسرق من جانب، هيحصل خلل في الجانب التالي، هتاكل اموال اليتامى ظلما وتعتدي على الناس، الناس مش هيسكتوا برضه، وهيبدا في الجريمه تنتشر، وهكذا جعل الله عز وجل الحياه ابتلاء، لابد من ميزان يجمع الناس جميعا، لان الحق في مقابل الباطل، زي ما ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
نعم. وهذه الآية التي سنختم بها مضطرين الحلقة، لأن الوقت طبعا من جماله وسهولته ينسحب البساط من تحت أقدامنا. في نهاية هذه الحلقة الكريمة المباركة لا يسعنا إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جزاك الله خيرا ومتعك بالصحة والعافية ونشر علمك في العالمين يا رب العالمين.
اللهم آمين وإياكم.
الله يكرمك. وكذلك أشكر مخرج الحلقة هشام النجار، وتحياتي لكم، ونلتقي في الأسبوع القادم على حب وعلى طاعة وعلى لقاء عقيدة جديد يجمعنا في ظل رحمة ربنا عز وجل. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.